كنا أمس بدأنا في كتاب عمل اليوم والليلة، وبدأنا في باب حفظ اللسان، كيف الجمع بين حديث أبي سعيد أن الجوارح تقول للسان إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، وحديث النعمان بن بشير في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، وهي القلب، فكيف الجمع بينهما؟ بلال يعني أنه لا تنافي، بل إنما وقر في القلب ترجم له إيش؟ اللسان، فاللسان ترجمان القلب، فما ثبت واستقر في القلوب ظهر على الألسن. فما معنى قوله في الحديث الأعضاء تكفر اللسان؟ نختار ولا تجيب؟ ها؟ أي تخضع وتذل له وتكون كالمنقاد له. ما معنى حديث أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله؟ ما معنى ولسانك رطب؟ ها؟ قيل أي مسرعا منطلقا قد اعتاد الذكر، بخلاف الشيء القاسي يكون بطيء، وقيل ها؟ أي حديث عهد بالذكر، بمعنى أن تلزم الذكر حتى يحول بينك وبينه الموت. هل صح حديث أكثر ذكر الله حتى يقال مجنون؟ ها؟ ضعيف. طيب نواصل نقرأ. نعم مشهور عندنا. ربما يوجد من أهل العلم من يذاكر العلم وهو يرجع ويمشي، فالذي يرى يظن أنه يكلم نفسه، حتى قال شعبة بن الحجاج قال ما رأيت أحدا يكلم نفسه في طريق إلا قلت مجنون أو صاحب حديث، إما مجنون أو من المحدثين يستذكر الحديث في طريق أو يقرأ ويذهب، ولكن هذا أكثر ذكر الله حتى يقال مجنون، الحديث ضعيف، ومما أنكر على دراج بن سمعان. قال الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري رحمه الله أخبرني عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي ببغداد، وهو دينوري من أعمال كردستان، ولكنه رحل إلى بغداد وإلى غيرها، قال حدثنا الحسن بن المتوكل قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان، هو القطان إمام أهل الحديث في زمنه رحمه الله، قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. ذكر المحقق هنا أن إسناده ضعيف، وقال الحسن بن المتوكل لم أعثر على ترجمته، وقد ذكر بعضهم أنه نسب إلى جده، الحسن بن المتوكل نسب إلى جده، وأنه الحسن بن علي بن المتوكل، فإذا كان هذا هو فالحديث فهو ثقة، الحسن بن علي بن المتوكل البغدادي من ثقات المحدثين، وذكر بعضهم أنه هو هذا ولكنه نسب إلى جده فقيل الحسن بن المتوكل، فإذا كان هو فالحديث محتمل للتصحيح، وأما إعلاله بعنعنة بن جريج فابن جريج مدلس، ولكن عنعنة وعن عطاء لا تضر، فإذا ثبت أن هذا الراوي الحسن بن المتوكل والحسن بن علي وقد ذكر بعضهم أنه هو فهو ثقة والحديث صحيح. من حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. قال أخبرنا أبو يعلى حدثنا موسى ابن محمد بن حيان حاء. وأخبرني أبو أحمد الصيرفي. ما معنى حاء؟ إذا قرأت في كتب الحديث سنة ثم يقول حاء. لا ها؟ نعم تحول السنة، أي لي في هذا الحديث عدة أسانيد. فالآن ابن السني رواه قال أخبرنا أبو يعلى ثم قال حاء وأخبرني أبو أحمد الصيرفي، أي أنه رواه من طريقين، فهذا يزيد الحديث قوة، يكون الحديث قوي. وهذا اختصار من أهل الحديث. فإذا رأيت في أسانيد المحدثين حاء فمعناه تحول السند، أي ما بعد الحاء هو أيضا شيخ للمصنف، ويكون له في هذا الحديث طريقين، وربما يكون له عدة طرق، حدثنا فلان حدثنا فلان ثم يقول حاء عدة مرات. قال حاء وأخبرني أبو أحمد الصيرفي قال حدثنا محمد بن إشكاب قال نعم قال نعم روى الحديث من طريقين، طريق موسى بن محمد بن حيان ومحمد بن إشكاب. قال أخبرنا عبد الصمد ابن عبد الوارث، وهذا ماذا يسمى إذا تعددت الطرق؟ لا متواتر الطرق كذلك، لكن هذا ما يسمى الطريق الثانية. ها محمود؟ ها؟ لا تسمى متابعة، يعني متابعات، متابعات أن يروى من طرق كثيرة، فهذا تابع هذا الراوي. قال أخبرنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد الدراوردي عن زيد بن أسلم عن أبيه، أسلم مولى عمر حبشي وكان من العلماء رحمه الله، أن عمر اطلع على أبي بكر رضي الله عنه وهو يمد لسانه، جاء في بعض الروايات وهو يقبض لسانه، فقال ما تصنع يا خليفة رسول الله؟ قال إن هذا أوردني الموارد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء من الجسد إلا وهو يشكو ضرب اللسان، وقال ابن إشكاب إلا وهو يشكو إلى الله عز وجل اللسان على حدته. وهذا حديث عظيم، وأن أبا بكر رضي الله عنه كان يجرجر لسانه ويقبض لسانه ويقول أوردني الموارد. والكلام إذا خرج من اللسان صرت ملكا له، كما نقل عن الشافعي رضي الله رحمه الله أنه قال أنت ملك لكلامه، أو أنت مالك لكلامه، فإذا خرج عن لسانك صار مالكا لك، فالكلمة وهي محبوسة أنت تملكها، تستطيع تعديلها، تصرف فيها، وضعها في موضعها، فإذا خرجت ملكتك الكلمة وصرت ملكا لها. فلذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال النووي في شرح الحديث قال والكلام ثلاث أنواع، إما كلام جائز، يعني إما كلام يعني مشروع من المستحبات أو الواجبات، أو قل كلام إما خير، نعم قال إما خير وإما شر وإما مباح، فلا يخرج الكلام عن الثلاث الحالات، إما أن يكون خيرا محضا، وإما أن يكون شرا محضا، وإما أن يكون من الكلام المباح. قال والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بالكلام لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر إلا إذا كان خيرا محضا. إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأما الشر قال فلا يجوز الكلام به. وأما المباح وإن كان الكلام به جائزا إلا أنه في غالب الأحيان يجر إلى محرم، والسلامة لا يعدلها شيء. وهذا الحديث من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كان عنده خير تكلم به، وإلا صمت وسكت. وهذا الباب الذي ذكر قدمه قبل الأذكار باب حفظ اللسان. قال في الباب الذي يليه: قال باب ما يقول إذا استيقظ من منامه. أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا محمد ابن أبي بكر المقدمي قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وهذا الحديث صحيح البخاري: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والمراد بعدما أماتنا أي ميتة؟ ميتة صغرى. فالنوم يسمى وفاء بنص القرآن: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ومعنى وإليه النشور أي في يوم القيامة عند الخروج من القبور للحشر والجزاء على الأعمال. فما مناسبة ذكر النشور يوم القيامة بعد الاستيقاظ من النوم؟ قال النووي رحمه الله في شرح مسلم قال: ونبه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر النشور على أن الموتى يقومون من الموتى الكبرى ويبعثون كما أنهم قاموا في الدنيا من الميتة الصغرى وبعثوا. فناسب أن يذكر وإليه النشور مشيرا به إلى الاستيقاظ والقيام من الميتة الكبرى بعد أن ذكر الميتة الصغرى وإحياء الله جل وعلا له منها. فإنه إذا نام مات ميتة صغرى، والروح كما تقدم معنا من كلام ابن القيم لها بالجسد 5 تعلقات، وكل تعلق يختلف عن الآخر. فلها تعلق به وهو في بطن الأم جنين، ثم لها تعلق به إذا خرج إلى الدنيا، ثم لها تعلق به في حال منامه، ثم لها تعلق به في البرزخ، وهي وإن فارقته وصارت في جنة أو نار إلا أنها تتصل بالبدن أحيانا، ولها تعلق به يوم النشور وهو يوم القيامة، وهو أكمل التعلقات. وكل تعلق من هذه 5 للروح بالجسد يختلف عن التعلق الآخر. فلذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ حمد الله جل وعلا، وافتتح يومه بذكر الله، وافتتح يومه بتوحيد الله، وافتتح هذا اليوم بالثناء على الله سبحانه وتعالى. فحياة الإنسان كلها ذكر، فهو أول ما يفتتح أو أول ما يفتح عينه بذكر الله. وآخر ما يكون عليه ذكر الله جل وعلا إذا نام. وذكر الله جل وعلا عند الاستيقاظ يحل عقدة من عقد التي يعقدها الشيطان، فإن الإنسان إذا نام عقد الشيطان على قافية رأسه 3 عقد، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت العقدة الأولى، فإذا توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى 2 ركعتين انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فذكر الله جل وعلا لا يغفل عنه الإنسان أول ما يفتح عينه ويستيقظ من منامه بهذا الذكر. ها من يعيده لك يا محمد؟ ها يا نصار عندك يا فاتح، لما يستيقظ من النوم ماذا يقول أول ما يفتح عينه؟
لا
ايش يقول يا عبد الله؟ ما سمعتم؟ ها الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.